الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخي المستمع الكريم، يسر إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا لك هذه المحاضرة وعنوانها العمل العمل في صمت وهدوء، وقد ألقيت في مسجد القبلتين في يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر رجب لعام 1413 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع السامعين بها. والآن مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته وتتبعوا أعماله وأقواله فعملوا بها وأعلنوها للناس وعلموها ليعملوا بها، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للعمل الصالح والعمل المتقبل. وإذا كان التوفيق للعمل الصالح هو هدف كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو مناط قلبه، هو ما يستهدفه، فلا بد وأن يتعلم كيف يعمل. فالعمل الصالح مبني على العلم، فالعلم ينفع معه العمل القليل والكثير، وأما الجهل فلا ينفع معه عمل لا قليل ولا كثير. وإذا عرفنا هذه القاعدة فإنها تدفع المسلم إلى أن يتعلم لكي يعمل ولكي يقبل عمله. ولنا برسول الله الأسوة الحسنة، فإنه إمام المتقين، إمام المعلمين، ختم الله به وبرسالته رسالة المرسلين. أيها الإخوة، إذا عرفنا أن محمد بن عبد الله إمام المعلمين، وأن الذي أمره بذلك هو رب العالمين، فلنجد ونجتهد بأن توافق أعمالنا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن نتوصل إلى هذا العمل المرضي لله إلا بأن نتعلم. واسمع ما قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولنتأمل أول آية أنزلت عليه تعلمه بماذا يبدأ به وتهيئه لدعوة الناس إليه. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية أول آية أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، ويسميها العلماء آية العلم، آية العلم، ففيها فوائد عظيمة لا تعد. ولكن ذكر أو استنبط منها بعض العلماء ما يزيد على 20 من الفوائد التي لا يستغنى عنها، استنبطها الإمام الداعية إلى ما دعا إليه رسول الله الذي دعا إلى توحيد العبادة على علم وبصيرة قولا وعملا، استنبطها من هذه الآية وسجلت ودونت في مختصر السيرة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. من أرادها ويراجعها ففيها فوائد عظيمة، كما استنبط من الآية الثانية المسمات في آية العمل، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر ما يقاربها، ثم قارن بين الآيتين بما يقارب هذه الفوائد أيضا، فمجموع الفوائد ما يقارب 70، منها ما يتعلق بآية اقرأ، ومنها ما يتعلق بآية أيها المدثر الآية الثانية، ومنها المقارنة بينهما. فمن أراد أن يتأكد من حقيقية التعلم قبل العمل، ومن أراد أن يبني عمله بناء صحيح ينفعه في الدنيا والآخرة، فليبدأ بالعلم كما سمعنا في الآية في العبارة الأولى: وليست لي بل هي لبعض العلماء. الذي أوصى ابنه قال: تعلم عليك بالعلم، فإن مع العلم ينفع العمل القليل والكثير. وعدم العلم والجهل لا ينفع معه عمل لا قليل ولا كثير. مما استنبط من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، استنبط وجوب التعلم أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لم يكن عنده علم، ولكن جبلها الله على الأمن، ولهذا سمي الكفار أمين، وأنه لم يسجد لوثن ولم يفعل جريمة تهيئا للنبوة. كان كفار قريش يسمونه الأمين ويثقون به،
حتى إنهم لما تشاجروا من أربع القبائل على الحجر من يضع في مكانه حينما انهدت الكعبة وبنوها، قالوا: الحجر الأسود من يضعه في مكانه، فكل قبيلة تقول أنا. ثم بعد ذلك رضوا بأن يكون محمدا قبل النبوة طبعا، ويسمونه الأمين، بأن يكون الأمين هو الحكم، فجاء فوضع الحجر في بساط، فقال: كل قبيلة تحمل طرفا منه، فرضوا بذلك. فلما وصلوا إلى حد الحجر وضعه بيده، فرضت تلك القبيلة، تلك القبائل. فإذا عرفنا أنه أمين ورجل صالح لم يدفعه هذا على أن يأمر الناس بأن يعملوا، لأنه لم يكن عنده علم يبني عليه،
ولكن يتحنث ببعض البقايا من ملة إبراهيم، لأن إبراهيم هو نبي العرب الأول، فلم يرسل إلى العرب نبي بعد إبراهيم إلا محمد عليه الصلاة والسلام. لما اندرست ملته وذهبت من جزيرة العرب وانقلبت العبادات والتوجه إلى الأصنام والأوثان التي نصبها لهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار، وقصة عمرو أنه رجل أسفار فعرف ما يعبده الفرس والروم فتوجه إلى الشام في قصده ونيته أن يستجلب أصناما يجعلها في جزيرة العرب ليعبدوها. هذا ما أوحى إليه شيطانه وما أوحى إليه إبليس، وهذا دليل على أن الإنسان مجبول بأن له عمل يصرفه لأحد، فلمن هذا العمل؟ هذا دليل. فأتاه الشيطان قرب الشام فقال: أين تذهب؟ قال: أريد أن أجلب أصناما لجزيرة العرب، أوثان يعبدونها بزعم أنها تنفع وتضر، ما في متعلق، تعلق بالله في الجاهلية، هم يعرفون وجود الله ويعرفون أنه الخالق الرازق، لكن أعمالهم أين تصرف؟ فقالوا: تصرف لمن يتعلقون به ليكون واسطة بينهم وبين الله، وإلا فهم يعرفون أن الخلق والرزق والإيجاد لا يقدر عليه إلا الله. فقال له الشيطان: ارجع، ارجع إلى جدة تجد بها أصناما معدة، هي أصنام قوم نوح، ود ويغوث ويعوق ونسرا. فرجع فوجد الريح قد سفت عنها التراب فأخذها وفرقها في جزيرة العرب، فما بقي أحد له تحنث من العرب إلا وهو مشرك، فبقيت معهم بقايا وهي محبة بعض الأخلاق، بعض الأخلاق يعملونها من حماية الذمار وحماية الجار وسقاية الحجيج والحفاظ على الكعبة وإكرام الضيف، هذه أخلاق طيبة جاء الإسلام وأقرها، لكن ليست هي الإسلام، ليست هي الإسلام، لأن حق الله صرف لغير الله. ثم بعد ذلك لما أظلمت الجزيرة نورها الله برسالة محمد فأنزل عليه هذه الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأجل ما يستفاد منها العلم، لأن الله لم يأمره بأن يعمل قبل ذلك، ولم يأمره أن يأمر الناس بشيء قبل أن يتعلم. ومن الفوائد أن أصل التعلم القراءة والنطق باللسان، وأما النظر بمجرد العين لا تسمى قراءة في لغة العرب، النطق باللسان هو الذي يثبت المعلومات. ثم اعلم يا محمد أنه لا بد من الاستعانة بالله، وهذه أجل العبادات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق. منها عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستعانة والتعلق بغير الله باطل، لأن الله قال نبيه: باسم ربك. وهل هذه خاصة للرسول؟ لا يستعين بالرب إلا الرسول، لا، بل له ولأمته، له ولأمته. فهذا أجل الأعمال، وكل عمل بدون جدية ودون مبنى وأساس شرعي دينيا أو دنيوي فإنه مردود على صاحبه. باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك اقرأ باسم ربك. من هو هذا الرب؟ ربك الذي خلق، أي الذي تقر به العرب والمشركون بأنه خلقهم، فأثبت الله إقرارهم بأنه الخالق الرازق كما ثبت ذلك في عدة آيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن كونه الخالق هذا مقر به فاقرأ مستعينا به. إذن المنازع فيه وقت بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الاستعانة، الاستعانة بالله، هذا لا توجد عند كفار قريش، بل يستعينون بأوثانهم ومعبوداتهم ومتعلقاتهم من الأحجار والأشجار والأموات والملائكة والأنبياء. فقال الله باسم ربك الذي خلق، فإذا أقررتم بأنه الخالق فهو المتعلق به، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فإذا قرأت باسم ربك ووفقت فاحذر من الإعجاب، واحذر من التيه والافتخار. ما الذي يحذرنا؟ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تذكر أصلك يا أخي، تذكر أصلك يا محمد. فإذا كان هذا أمر من الله لنبيه فإنه لأمته الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة من باب أولى وأحرى أن يتذكر المسلم أصله، وأنه من دم، أصله دم علق، أولا بين الصلب والترائب ثم صار علقة دم ثم مضغة، علقة ثم نطفة ثم مضغة، وهكذا يتطور حتى يكون له عقل، يعرف الصحيح من السقيم والصالح من الطالح. فإذا كبرت عقليته صرف حق خالقه لغيره هذا المنكر وهذا العمل الباطل. خلق الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، أكرم من جميع خلقه، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هكذا العلم. إذن طلب العلم أولا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه وسائل التعلم: السمع والبصر والعقل والأفئدة لعلكم تشكرون. أن جعل لكم هذه الوسائل فاصرفوها في طاعة الله. والآيات والأحاديث في فضل العلم الصحيح الذي تميز به العمل الصالح من العمل القبيح كثيرة جدا، وإنما المقصود هنا يا أخوان التنبيه. ودائما المسلم الصحيح، دائما المسلم طالب الحق، مجرد ما ينبه فإنه يحرص على التماس ما نبه له، على التماس ما نبه له. ولهذا لو نودي الإنسان بصوت غريب عرف أنه سيطلب لأن ينبه، أصغى سمعه وعقله وفكره. لو نبه قائد السيارة بالمنبه عرف أن هناك أمر يحتاج أن يتنبه له، أو أن هناك خطر يحتاج أن يتنبه له. وإذا سمع الأذان عرف أنه إعلان لدخول الوقت. فالآلات إذا تكاملت لزمك أن تؤدي حقها، وبذلك شكرت الله كما قال: لعلكم تشكرون فتصرفوا هذه الآلات إلى ما يرضي الله. والذي يرضي الله العمل بعد العلم. وإذا حصل علم من دون عمل فإن الخسران حاصل عليك، وهكذا العمل بجهل من دون علم أو بدافع العاطفة أو بدافع التغرض الشخصي أو بدافع المعاندة أو بدافع الغضب على مسؤولك إن كنت موظفا أو على جارك أو على أحد أقربائك ولم يكن عملك على أساس علم فإنه لا ينفعك وخالفت علمك. ولهذا وصف العمل الذي ينفع بالعمل الصالح، فكل ما جاء في القرآن تجده غالبا يوصف بالعمل الصالح. ومن أجل الأعمال الصالحة بعد العلم التواصي بالحق فيما بين المسلمين الذين علموا بلا إله إلا الله وعرفوا معناها وعملوا بمقتضاها وأحبوها وأخلصوا فيها وصدقوا وانقادوا لمعانيها وبرأوا مما برئت منه، وهو كبرهم بما يعبد من دون الله. لأن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي جمعت زمام الخير كله، فهي تنبيه على ما يترك وتنبيه على ما يفعل. فكلمة لا إله تحملك على اجتناب كل ما نهيت عنه، لأن غالبا الإنسان إذا عمل عملا فهو يتأله به أن يتحبب، فعملك بين أمرين: إما أن تتأله به الله وإما أن تتأله به الشيطان وأعوانه. فإذا كان عندك العلم فعملك جدي، فتعلم أن فعل ما نهى الله عنه من التأله للشيطان كبر أو صغر، وإذا فعلت وإذا تركت ما أمرك الله به، تركت بعض المأمورات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة أرحام والبيع الصحيح، وتركت البيع الصحيح وعدلت إلى البيع السقيم من ربا وغش وخيانة ونحو ذلك، وركب كل الرأسة، فالوالد لا يرعى أولاده بمصالحهم، والأولاد لا يرعون حق الأبوة، لا يبالون ولا يفعلون معه حتى ما يفعل الجار. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وإذا صارت قطيعة الأرحام بدل الصلة، والإحسان إلى الجيران بدل الصلة، فهذا تؤلها غير الله، وأصبح العمل غير جدي وغير نافع. أما إذا تمسك الإنسان بكلمة لا إله إلا الله ففعل ما يؤمر به وترك ما نهي عنه، فقد جمع بين جزئي لا إله إلا الله. لأن إن أراد يترك المأمور تذكر إلا الله، فكل فعل مأمور يدخل تحت إلا الله، أي لا تفعل أمراً إلا وقد عرفت أن الله أذن به على لسان نبيه، سواء عرفته مباشرة أو من طريق العلماء. وإذا راودتك نفسك وشيطانك على فعل محرم أو على ترك مأمور فتذكر لا إله، فإذا تركت المأمور فلك متعلق ومتأله غير الله، وإذا فعلت المنهيات من شرك أو توسل بالأموات أو تعلق بالأحياء بما لا يقدر عليه إلا الله فتذكر لا إله. فقل عجيب، كيف أنطق بلا إله ثم أذهب خالفها؟ إذن لي متأله، لأن الإله هو المحبوب في غاية الحب، في غاية الحب. فتفسيرها الصحيح الجامع المانع لا إله لا معبود بحق إلا الله. وأما من فسرها بغير ذلك ففيه نقص على اختلاف أنواعه. هناك من فسرها بلا لا خالق إلا الله، هذا غلط، ليس تفسيرها الذي أرادها الله من أمر رسوله بأن يقوم بها ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. لأن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم كفار قريش قولوا لا إله إلا الله يعلم أنهم يقرون بوجود الله وأنه الخالق، فلو كان كافي ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لبدأ يعلمهم فروع الأحكام، لكن لا، دل على أن المقصود صرف القلوب. هكذا الأعمال الصحيحة يا أخوان، فجدوا واجتهدوا ما دام الإنسان عنده نعمة هذا العقل ونعمة السمع والبصر، وما دام في بلد آمن مطمئن ووسائل التعليم ولله الحمد مفتوحة لما يتعلق بالتوحيد ولما يتعلق بالفقه ولما يتعلق باللغة العربية، فإلى متى؟ واشكروا الله أننا في مجتمع ولله الحمد وجهتهم واحدة، متعلقهم واحد لا إله إلا الله، رايتهم واحدة تحت قيادة واحدة، مصدقين لقوله تعالى، آخذين بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه نزلت في الأوس والخزرج لما غرهم اليهودي وبث بينهم زرع الأحقاد، وذكرهم ما يفعلون في الجاهلية من النخوة والعنجهية الجاهلية كما حصل بينهم في حرب البسوس ويوم بعاث. أتاهم اليهودي فقال تذكرون هذه الأعمال؟ وين هي اليوم قعدتم خملتم؟ وهو كاذب، ليس بخمول، بل اطمأنوا وتعلقوا بالله وصاروا إخوة بالله، وصار بعضهم لا يجد على الآخر ضغينة ولا حقد، جمعتم كلمة لا إله إلا الله تحت قيادة محمد عليه الصلاة والسلام. فكأن بعضهم حركته هذه الكلمات الشيطانية من هذا اليهودي، فنعوذ بالله منهم ودسائسهم ومن خدمهم. فكل من جاء لمجتمعنا الذي شبيه بمجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صفت له تحت رايته الجزيرة ولم يخرج عنها، فرفرفت راية الجزيرة في عهد الرسول راية لا إله إلا الله على قلب رجل واحد. فما أشبه مجتمعنا ولله الحمد والمنة بهذه الراية. فمن بعد القرون المفضلة 300 سنة ما حصلت في الجزيرة هذا الاجتماع الذي يشبه اجتماع الرسول إلا في سنة 1157 إلى حال التاريخ ولله الحمد، لأن من أعلنها في هذا القرن في القرن 12 أعلنها على أساس الجدية ومبنى العمل على العلم النافع، أسسها على نهي الناس عن تعلقهم بالأموات، ونهي الناس عن أهل السحرة والمشعوذة والكهان، واستبعاد الشياطين، وأسسها على أن يجتمعوا فيلقوا أداء الضغينة، وكان بعضهم يقتل بعضاً وهم أقارب، جيران يتقاتلون، قريتين بينهما شارع يتقاتلون. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، في القرن 1100 تعبد الأشجار، يذهب إلى الأموات كما كان في الجاهلية، كما كان في العهد الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. تأتي المرأة، المرأة إذا تأخر إيلادها أو زواجها تدور على فحل النخل وتقول: يا فحل الفحول، ارزقني زوجا قبل الحول أو ولدا قبل الحول. هل هذا عمل يا إخوان؟ نسأل الله السلامة. هذا نسع الجاهلية الذين يطوفون على اللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى. فقامت هذه الدعوة التي جمعت بين القوة العلمية الصادقة والقوة الإدارية. وهكذا أيها الإخوان، لا تفكرون أن معنى لا إله إلا الله الصحيح ينبني إلا على يد قوة علمية وقوة إدارية. القوة العلمية والإدارية ما اجتمعت إلا على عهد الرسول، يعني ما اجتمعت في رجل واحد إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. ثم توسعت الخلافة فاضطر الخلفاء والأمراء من بعد الخلفاء أن يجعلوا للتنفيذ الإداري أناس تحت تصرف القوة العلمية. وهكذا فأيقظ الله في القرن 12 رجلين، واحد بيده القوة العلمية التي منحها الله إياه، والآخر بيده القوة الإدارية. فغفر الله للأموات وأصلح الأحياء، ووفقنا لأن نساهم مع كل مصلح ومحب للاجتماع وكاره للافتراق. نسأله أن يوفقنا للتعاون مع من كانت هذه صفته، وهي ولله الحمد موجودة في الجملة في بلدنا، في بلدنا، فنجد ولله الحمد العمل الذي بني على العلم، نجد العمل نتائجه وثمراته الأمن، نتائجه وثمراته: أولا بروز شعائر الإسلام، إعلان الأذان نشكر الله، الآن يؤذن في الجزيرة بل في أنحاء العالم. ثانيا إقامة الجمعة والجماعات، شعائر الإسلام أمر ليس بالسهل، ولا يخلخل هذه الشعائر إلا البغضة نستجير بالله وكراهية العمل الصالح. ثالثا الحج، ما وجد قرن أو سنة حج بها مثل هذه السنين ولله الحمد، إلا ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء، ولم يحج أيضا في وقتهم العدد الهائل الذي نشاهده في هذا الوقت. والحمد لله على نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، أجلها تراكم هذه الأعداد، وينقض الحج بسلام، وإن حصل الشيء الذي لا ينظر إليه بالنسبة لما يرى من كثرة الوافدين على بيت الله، ينقضي حجهم ولله الحمد والمنة بكل طمأنينة وارتياح. هذه من أكبر المصالح، ومنها من نتائج العلم النافع والعمل الصالح الأمن على الأعراض، على العقول، على الدماء، على الأنساب، على الدين. فمن ولله الحمد وجد في عنده اختلاف في الدين أو مرتد لقي جزاءه إذا أراد الحفظ العقول، إذا أراد من يروج ما يفسد العقول لقي جزاء كما هو نشاهد ولله الحمد والمنة من قتل وجلد وسجن. إذا أراد من يخل بالدماء وينتهكها ويتعدى عليها لقي جزاءه. كل هذا نتائج العلم النافع والعمل الصالح إذا جمعها الله في رجل أو في رجلين متكاتفين متعاونين، هذا للعلمية وهذا للتنفيذ، نسأل الله كريم فضله. الأعراض، من يستطيع أن ينتهب أو يغتصب إلا ويلقى جزاءه؟ أما ما يعمل بالسر والخفية فالأمر بينهم وبين الله، ولسنا مأمورين بأن نجعل كشافات على المستورين، بل الذي ليس من شأنه الإعلان وعلم منه الفرد نصحه وستر عليه أفضل. أما إذا علم منه أنه سيسعى لإفساد المسلمين فالإخبار به أولى. أما أن يتنشش الإنسان وينشر ويقول قيل وقيل وحصل وحصل، ولو قبض عليه وقيل تعال دلنا قال ها والله يقولونه، فهذا تصدق عليه قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلنحذر منها، وليست من العمل الجدي. وهكذا إذا سمع ما قد يسيء سمعة المسلمين المجتمعين تحت قيادة واحدة فرح بها طار بها فرحا ثم أخذ يبثها، فما حب إنسان عملا أثره الفرقة والبغضة إلا وعلمه غير صحيح. فالعمل مربوط بالعلم يا أخوان، فلو راجع نفسه لكتم ما يسيء إلى المسلمين بكل ما يستطيع، ولو كان عنده علم علم نافع وعلى صحيح لدفن ما يسمعه من إساءة ظن بالمسلمين، ولا سيما قادتهم العلمية والإدارية. هذا شأن الشرع، هذا شأن الإسلام، كل ما تستطيع. فإذا أصبح عندك علم محقق فحقق طريقة العمل به، فليس كل ما يعلم يقال، فإذا عرفنا أن العمل الصالح ما بني على علم صحيح، فلنعرف العلم الصحيح النافع كيف نخرجه وكيف نضعه مواضعه. فهل إذا علمت أمرا صحيحا تلقيه وتطرحه في كل مكان؟ ألست لو رأيت إنسانا يلقي طعاما مأكولا بالزبالة فماذا تقول له؟ ألا تصح عليه؟ لو رأيت يلقي تمرا جيدا أو رزا مطبوخا أو لحوما صحت عليه وقالت هذه نعمة، لا تلقيها في مكانها، إلا لا تلقيها في هذا، التمس لها من يأكلها، وإن كان ولا بد فاحترمها في مكان محترم طاهر. فهكذا ما يعلق ذهنك من علوم كيف تنشرها وكيف تلقنها وكيف تعلمها؟ فإذا بلغك علم سيء هل تذهب تنشره لكل ما لا يعرفه من جميع الوجوه فيتخبط بتفسيراته ويؤول إلى زرع الحقد والشتائم فيما بينهم؟ اتق الله، عندك علم صحيح تأتي تضعه في غير أهله، فهذا كالطعام المأكول يضعه في مكان ليس ما يؤكل به، بل ربما مكان قذرات. فإذا كان عندك علم فتحرى أين تضعه. فالعلم الصحيح تارة يصلح لطبقة من طبقات الناس وهم العامة، تأمرهم بما يربطهم بربهم وبما يصحح أعمالهم من صلاة وزكاة وصيام وحج، وبما يفتح صدورهم ويشرحها ويفتح قلوبهم ويكون فيها مكانة للقادة، حتى ينتج من ذلك التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما وأن تأتي للعامة فتلقي عليهم ما لا يستطيع أن ينكره إلا القادة، ويحدث في نفوس العامة البغضة، لماذا لم ينكروا ولماذا ولماذا؟ فلو كان الإنكار على هوى العامة لما شرع الله القيادة. فتأمل ما يصلح للقادة وإخبارهم به وما لا يصلح للعامة، وعليك بإخلاص النية، عليك بإخلاص النية. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إخوان لما جاءه الخبر هل قال اذكره للجماعة الذين يتحمسون ونروح نهجم عليهم؟ هل الرسول أخذه وقال أيها الناس إن بني قريظة قد نقضوا؟ لا، لأن ليش شرع الله ولاة الأمور؟ لماذا؟ إلا لأجل تدبيرها بستر. ماذا قال الذي أخبر بني قريظة نقضوا؟ قال اصمت، تعال يا فلان رح شف تأكد. ما درى أحد، كل الصحابة ما دروا. طيب الصحابة هم الصحابة. فلما جاءه الرجل قال نعم يا رسول الله نقضوا. لا، ولا قال بعد كلمني، قال لا جيت، إن كانوا لم ينقضوا. يقول يا رسول الله لم ينقضوا العهد. ليش إخوان؟ لأن يفرح المسلمين، يفرحهم ويكره العدو ما وده، قد ينقضون. فإن كانوا قد نقضوا فاسكت، أشر لي عطني إشارة، علمها بإشارة يشوف الرسول يعرفها، يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطني إشارة بس فقط. لما جاء المرسول أعطى الرسول إشارة أنهم نقضوا، أنهم نقضوا. طبعا فيهم منافقون اللي عند الرسول، هو يبي يكتم المنافقين ويعمل الطريقة حتى ما يروح خبر لبني قريظة. هذه فائدة إخوان أن بعض العلوم ما تصلح لكل أحد، خلطة. فقام لما صلى الظهر خطبهم، قال: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. عرفوا أنهم ناقضين، ما عاد يستطيعون، ما يستطيع الناس أن يتأخروا، خلاص أمر الرسول، أمر، أمر القائد، أمر، ما فيه. لكن لو داروا قبل تفككوا تلافتوا، ربما ينبغ منافق له بكلمة، تونا مجروحين وتونا تعبانين، صحيح ولا يا أخوان؟ يمكن يقولون كذا، لا لا تحد العصر إلا بني قريظة. فذهبوا، حتى إنهم رضي الله عنهم ما صلوا العصر بعضهم إلا بني قريظة، وبعضهم ما صلوا في الطريق، فتشاجروا، قالوا الرسول يقصد التشريع، صلوا وجه اللي صلوا بني قريظة، قالوا لا، أخذوا بالظاهر، هذا مذهب الظاهرية، واللي قالوا نصلي بالطريق قالوا الرسول يقصد التشريع، صوبهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم. في الحاصل أن العلم النافع، إذا كان عندك علم فانظر وضعه ومكانه، يعني انظر نتيجة العمل حتى يكون عملا صالح، وإلا إذا كان علمك لا تفرق في موضعه ولا تعرف أين تضعه فاعلم أنه ليس بعلم. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوفوا عملوا الصالحات، اشترط بعض العلماء، قالوا: وإذا كان الأمر متصل بالحاكم مبطي في القرون الأولى، فعليك بالنصح سرا وإصلاح، وثانيا عليك إصلاح النية، فإذا فقدت النية لا تنصح أحد، شوري عليك اسكت بس، السكوت خير لك. وإذا كان عندك نية صالحة، نية وطيبة، فعليك بالطريقة الصحيحة حتى لا يفسد عملك، لا يفسد عملك نيتك. طرحوا عليه سؤال، هذا ذكره تنبيه الغافلين من النحاس في القرن الثامن، إيه في القرن الثامن، قالوا: ما الذي يعلمنا أن من نصح السلطان أو الحاكم سرا عن صلاح نيته؟ قال: يعلمنا أمور، منها إذا خرج ما يتحدث، يقول: أنا قلت وأنا والله نصحت وأنا دخلت وأنا مش در، هذه علامة فساد النية. قال: نعم، لأنه يبين للعامة أنه يتمكن من الدخول على الأمراء. شو تقول أخوان العلماء؟ فسد عمله، ما عنده قيمة السلطان أو الحاكم، ربما يتسلط وتأخذ العزة بالإثم، يقول إذا جاء نبي يريد يتزين ويبين أنه يقدر يصل، لا بد من صلاح النية. هذا من حسن النية أنك إذا نصحت، إذا كان الأمر كذلك، إذا نصح سر طلع يتكلم فسدت نيته، فما بالك بمن يوحي بصحيفة أو بمحاضرة أو بخطبة أو بكلمة أو بأي مجتمع مصغر ومكبر، بما يوحي بزرع الأحقاد من بعضنا على بعض. الأمر عظيم، فعلينا بالعمل بالعلم النافع والعمل الصالح. وذكر أيضا أن رجلا نصح الأمير ابن النحاس في القرن الثامن، قبله الآن لا حوالي 600 سنة، فخرج هذا الرجل لنصح الحاكم، ومن شدة الجوع الله يعافينا وإياكم جلس له عند زبالة وصار كذا يدور فيها. طبعا عادة الحكام ما يتركون لازم يصلهم استخبارات إلا الحاكم المغفل. وطبعا المغفل ما يصلح حاكم، فهمتم يا إخوان ولا لا؟ ما يصلح. ولهذا إذا سمعنا بعض اللهجات في التنفير المباحث، رد المباحث، هات المباحث، يا مسكين المباحث ضروري، ضروري للاستخبارات. لو ما يجعل الحاكم استخبارات لسان يلعب بالناس. لكن إذا أردت أن تتكلم قل أيها الناس عليكم بإصلاح نية من وزير، من مدير، من مباحث، واحذروا، ولا أردت تخص المباحث، واحذروا أيها المباحث أن توقعوا فردا في غير ما عمل، احذروا أن تظلموا أحد، واحذروا أن تكتموا ما قد يضر بالناس، ولا تغيروا بأنفسكم، أخبروا بالحاكم لأنه هو اللي غير. هذا الكلام الشرعي يا إخوان. هم أن يقال الكلمات اللي تنفر العامل، العام وش يدريهم؟ أي لا، أنت مباحث، أنت كذا، أنت كذا. طيب هنا حاكم يقوم بأعمال الدولة بمفرده، أنت بنفسك ببيتك لك أعوان، لك زوجك ولك عيالك ولك وأصدقاء ولك، ما في أحد، مو بإعلام الغيب. لكن علينا بحث العاملين بالصدق والتخويف بالله عن الكذب والظلم والبهتان. هذا في شيء؟ هذا هو الشرع يا أخوان. الحاصل أن الرجل هذا وقف عليه الرجل الذي أرسله الأمير، قالوا جي تدور، قال والله شوف إما تمرة يابسة ولا كسرت خبز شيء يمص من الجوع، هل عالم؟ فقال له شوف اللي شلون يستنفر، هو عاد ما له حق يستنفر، ما نكرف هذا، ما له حق. الله أعوذ بالله، الله يعافينا، هل أمير يأكل الأموال ويبذلها والعلماء في هالحالة؟ قال بس أصمت، قل خيرا أو أصمت، من كان من الله ولا من أخبر، قل خيرا أو أصمت، لا تقول شيء يزرع في قلبي الحقد على، قل خيرا أو أصمت، هات الكلمة اللي تجمع، لا تجيب الكلمة اللي تفرق. رحمة الله عليهم ما تركوا لنا شيء، أخذوه منين؟ من قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمقصود أن العمل الصالح مطلوب، ولكن كثير الآيات لأن عندما كلكم لا حد حافظي من عمل عملا صالح وعمل صالح. الإعرابي اللي جاء للرسول أنتم أنتم صلاة المسلمين، صحة المسلمين لله الحمد، يبي يسأله فنزلت فمن يعمل، يسأل عن زكاة الحمير، فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال كيف أتني ذرة. الفقه الصحابة يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك هذا العمل، واستعن بالله هذا العلم، ولا تعجزن، لا تفلت يدك من الله ومن العلوم الشرعية ولا تفلت يدك من العمل الصالح ما ينفعك على ضوء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. واستعن بالله ولا تعجزن، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لا تتأسف على الماضي، فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا اعتراض على القدر، ولكن قل قدر الله، هذا يدل على وجوب الإيمان بالقدر، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح باب التندم والتأسف. أورد على هذا الكلام قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدية ولا جعلتها عمرا. قالوا هذا ليس من باب الاعتراض على القدر، وإنما هو من باب التمني أن أعمل هالعمل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فإذا قالها الإنسان على هذا الوجه فتمني الخير مطلوب وليس اعتراض على القدر. فالجدية في العمل أمر مطلوب، والجدية على علم، والجدية في العمل من دون علم أمر تعوذ منه الرسول، أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشع وعين لا تدمع. فإذا ما نفعك علمك تعوذ منه الرسول. الجهل، الجهل نستجير بالله، العمل على جهل وضلال، هذا من أكبر الموبقات، من أكبر الموبقات. فإذا كان العلم لم يعمل به وبان على صاحبه فالعمل بجهل كذلك. إذن المخرج والنتيجة والثمرة لحياة المسلم، لحياة المسلم حتى يكون حيا صحيحا ويكون ذا روح صحيحة ويكون عنده النور، هو الجمع بين العلم والعمل. وإذا كان عنده العلم صحيح فهو 100% سيحجزه إذا صاحبته النية، وإذا اختلت نيته فأصبح يفخر بعلمه، يفخر بعلمه ويريد أن يتقرب عند العامة، عند العامة، عند العامة، فإن هذا علامة الرد، رد العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما يحييكم. وقد دعانا الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال ابن كثير على قوله تعالى في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. معنى كلامه، ولا ما نسيته في اللفظ، لكن معنى كلامه يقول: هذه الآية دلت على عظم هذا التوحيد وهذا العلم الذي جاء به الرسول وعلى فضله، حيث أن ذهب الأرض وفضتها لا تعادله لو بذلت ما جمعت قلوب الناس. وهذا أمر مشاهد، ولا إله إلا الله محمد رسول الله جمعت الكثير من الناس على قول لا إله إلا الله. ولا يخفى عليكم ماذا حصل في أول عصور الإسلام، أولا جزيرة العرب، ثم ما امتدت إليها راية الصحابة والتابعين والقرون الأولى من المشارق والمغارب كلها تحت لا إله إلا الله. يقول: الذهب الأرض كلها، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ما أعظمها، ما أعظم شأن هذه الآية يا أخوان. ليش السبب تجمع؟ ليش؟ لأن القلوب كلها توجهت إلى الله إذا اجتمعت. أما إذا جاء الذهب والفضة تفرقت القلوب، هذا يصير عند ذهب كثير وهذا قليل، وهذا فضة كثيرة وهذا قليلة، وهذا يصير عنده حسب وهذا يصير عنده عدم الحسب، وهذا يصير عنده حقد، ولا عنده، ما عنده، ما رخصت، ما رسخت لا إله إلا الله في قلبه حتى تحجزه، حتى تحجزه. فنحن بنعمة عظيمة تحت راية لا إله إلا الله حفظت الضروريات الخمس. قال العلماء: ومن أهم القيادة الشرعية، أهم القيادة الشرعية حفظ الضروريات الخمس، الضروريات الخمس: حفظ الدين والعقل والعرض والنسب. وش الخامس؟ عدته في الأول، هو والدماء. حفظ النفس، دمع من النفس والدماء، عبر ما شئت. حفظ النفس، إذا حصلت الأمور الخمسة يا جماعة ليست هذه أكبر نعمة؟ إذا جاء الواحد، إذا أن الواحد عنا في نفسه فكرة أو منهجية، أو منهجية وفدت علينا، فكر فيها وناقش من تثق به، لا تأخذها تلقيا على طول تشرح صدرك. تذكر النعمة، قلت كيف أنكر نعمة عندي وأتلقف شيء وفد علي؟ أصبر أشوف. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أصبر الله، أصبر الله. هذه تقريبا يعني تمثيل، قد تكون موعظة. نرجو أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا، وأن الله يتوب على الجميع. من أخوان عن له شيء فليتأمله، شيء وفد مثلا منهجية هي ظاهرها خير، لكن أبعادها. وهذا الخير كيف يخرج؟ لا بد من تأمل. لا ينبغي لشخص أن يظهر برأيه ثم يبني ما عشقه من هنا ومن هنا ومن هنا في ظاهره أنه خير في عامة الناس، فإذا درسه وهضمه وبحث فيه وناقش فيه من يثق به صفة فردية، فإن كان إظهاره من جانب في فائدة للعامة من جانب لا بأس، في ضرر لا. ولو اتهم نفسك، ولو رأيت هذا بنفسك انه زين وانه جيد، اتهم نفسك. ضروري يا اخوان من اتهام النفس. فإذا قدر ان احدا حملته نفسه على تأييد ما عشق، فينبغي للشخص الآخر الذي ما رآه أن يحاول إطفاء النار بما يطفيها، ولا يحاول إطفاءها بما يشعلها. هذا ما أمرنا به، اعتصموا بحبل الله جميعا. فمثلا إذا شبت النار تحاول تجيب موية ولا شيء ثقيل غمتها، تراب ونحو ذلك، إذا أمكن طيب. فإذا قدرت على هذا، هل تروح تذهب تطفيها ببنزين؟ تطفيها محروقات تشعل زيادة. ونحن في هذا المجتمع الذي أراده الله لنا وأحبه، هذه إرادة كوني قدرة دينية شرعية وأحبه، لابد أن نشكر الله. أجل الاجتماع هو سهل، يا كثر البلدان اللي تتمناه ما فيكم ولا واحد يجهل هذا. الآن الفرقة اللي حصلت في البلدان وسببها بعض المنهجيات، أليس العقلاء منهم يتمنونه الآن؟ نسأل الله السلامة. فهذا طريقة من أحب أن يبذر العلاج. وأذكر بعض ما تيسر من طريقة نصائح العلماء. تعرفون قصة العباسيين لما هجموا على بني أمية؟ طبعا أخذوا سنين، أخيرا قضوا عليهم. لما قدم على الشام عبد الله بن علي العباسي، وكان عالم الشام الأوزاعي رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين، طبعا راحت إمارة الشام، أخذها عبد الله بن علي وجلس على كرسيه، صفة الجنود قالوا ادعوا له الأوزاعي. الأوزاعي إمام أهل الشام، فدعوه. يقول الأوزاعي، هو يحكي عن نفسه، أمشي بين الجنود وأنتظر رأسي يروح قدامي، ينتظر أن يدق السيف وراء يروح قدامي رأسه، كل سنة يشوف رأسي قدامي، حتى وصل عبد الله بن علي، فرفع إليه رأس عبد الله بن علي، طبعا الجنود السيوف، قال يا أوزاعي ماذا تقول في أموال بني أمية؟ سؤال محرج ولا ما محرج؟ محرج يا أخوان. لكن لمن الله سبحانه وتعالى وفق العالم والناصح، وفق للجواب السديد. قال إن كانت حلالا لهم فهي حلال لكم، وإن كانت حراما عليهم فهي حرام عليكم. جواب يا إخوان ولا لا؟ طيب قال ماذا تقول في دماء بني أمية؟ محرج، يقول حلال، مصيبة، حالم، تتروح كلمة إلى يوم القيامة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بإحدى ثلاث، طبعا منها النفس بالنفس. يقول: فطأطأ رأسه عبد الله بن علي وترك الأوزاعي. الأوزاعي يقول: طال وقوفي، على حتى تعبير العوام ان قاعد دم برجليه رحمه الله، هو ما قال له شيء، وهذا ما قدر. يقول: فلما طال الوقوف رجعت على القهقرة حتى انتهيت من صفوف الجنود، ولما ان انتهيت توجه افترك على وجهه. يقول: فما علمت الا اني يناديني من وراي، واذا معه حزمه من دراهم، سر الدراهم. قال: خذها يا الاوزاعي، هذه من الامير. يقول: ففكرت باخذها او ردها، ففكرت ان في ردها مفسده عظمى، يسلم نفسه على شيء، فاخذتها نظر للمصلحه. فلو صادم في حين في ذلك الوقت ربما راح كل العلماء اللي في الشام، كل العلماء في الشام كلمة واحدة. الآخر استدعاه بعض الأمراء، قال: انصحني. وش يقول؟ يروح يطلع مفاسد، وان سويت كذا وان سويت كذا وان سويت كذا، صعبة. ولا يمدحه ويغره؟ قال: اجعل التقوى، ألزم التقوى قلبك، واجعل الآخرة نصب عينيك. جملة حية حية حية. ألزم التقوى قلبك، واجعل الآخرة نصب عينيك. جاء آخر لأحد الحكام، قال: انصحني. طبعا هذا ناصح، لكن ايش يقول؟ يقول: افسدت، عاف عليه مآخذ، لكن المصلحه مطلوب انك تصلح، ما تزيد المآخذ مآخذ. قال: عليك بمن يخوفك حتى تلقى مأمنك، واحذر من يؤمنك حتى تلقى ما يخيفك. بكلمة واحدة موعظة. ولا يخفى عليكم الذي قتل 99 نفس وراح لأحد العلماء وقال: أنا قتلت 99 نفس لي توبة؟ قال: لا لا، ما لك توبة. قال: تعال نكمل بكلمية. اي نعم، هذا صحيح. وراح لواحد آخر عالم، قال: ايش تقول لي توبة؟ قال: ما يحول بينك وبين ربك، لكن بنصحك نصيحة، ما أنت فيها قرية فساد، اطلع اهرب عنها، هاجر. قال: زين، هذا سهل، هذا أمر سهل. النصح إخواني في فقه، ما يريد الله بخير فقه في الدين. فخرج، تعرفون القصة كلها مشهورة، وجاء قرب النصف الطريق ويجيه الموت وينأى بصدره كذا. جت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تتخاصم فيه. ملائكة العذاب تقول: لا، لا يسأل في كرة السوء، ما بعد الحين صح التوبة. والرحمة يقولون: لا. فجاء ملك آخر وحكم بينهم، قال: قيسوا ما بين هاتين القريتين، فوجدوا زائد من لم قرية الرحمة، أنا أبصدر رجبة صدره صارت من لم قرية الصلاح، فأخذته ملائكة الرحمة في النصح. هو كل من تمنى النصح تأمل، ولو كل من صار عنده عاطفة دينية، كم وكم أفسدت العاطفة من دول، وكم أفسدت من أفراد. الذين ينذرون للقبور ويتوسلون بهم ويستغفرون الملائكة، كلها عاطفة دينية. أجل، الأمر سهل، كلها لو قلوا التبوء الشر قالوا: لا، ندور الخير، لا ندور الخير، ما فعلنا هذا إلا ندور الخير. فعلينا وعليكم وعلينا أن نتواصى فيما بيننا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتحرى الصواب والجد، الصواب والعمل المجد للعمل الصالح، والمبني على علم نافع. وتأمل أنك إذا لم تقل لا يقال لك شيء، ما يقال لماذا لم تقل، طيب ما عرفت تطلبوني شيء، وإذا قلت هنا صوبت لك الأنظار ووجهت لك الأنظار. ومن الأمثلة، وهذا آخر شيء للتوضيح، إذا جاء إنسان حامل على شيء أخذ يركز على مثل جهة أو على أشخاص، يا ولد هذا ما ينفعك، هذا ما ينفعك، هو ما يدري، هو يحسب ينفعه، سووا كذا وسووا كذا وسووا كذا. من مما علق بذهني عن الشيخ محمد إبراهيم، كلكم تسمعون رحمة الله عليه، رجل علمية ما مسهل، عالم حاكم، جاء أحد القضاة بخاصمه يطالب يقول رفعوني، رفعني يا شيخ وراك ما رفعتني، أكلم تول الوظائف بعده، رفعت فلان وأنا قبله في العمل وهو ساكت الله يغفر له، وسائر علماء المسلمين ويساعد الأحياء ويوفقنا وياهم من الصواب، هو ساكت يمشي في الشارع لأنه يحل قضايا الناس ما بين بيته والشارع، يحل جميع تم قضية ويفتي تم قضية. قال خلصت ولدي؟ قال نعم. وما ننسى كذا، قال شف أنا عاد بوصيك بكلمة، وصبها ربعك كل من تحب، عليك بطلب حقك ولا تتعرض لأحد. ليش تقول ليش تعرض لفلان يقول يرفع ما يرفع؟ هذا أولا يظهر منك الحسد، والحسد مذموم. ثانيا ينقض تصرف مسؤولك، معناه أنك تنقض تصرف مسؤولك. شفتوا هذه يا أخوان، لاحظوها، أجل أنك تصرف المسؤولين على العامة وجه لوجه، أجل هو سهل؟ هو سهل، عسى الله يسدد خطاهم بضمان الله. جبت حسد بكلامك ونقد تصرف، كله ما هو من صالحك، هذه النقدة كله ليس من صالحك، نصيحة. طيب انصحها من كلامك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا استاذان الأخ على الأسئلة. في نفسي وصية لإخوتي وأحب أن أقولها عشان تغاب عن ذهني، منها الكلمة القصة اللي أنا جبت في الرجل الذي نصح السلطان ثم أخذ يلتمس، ظن عرض جملة دون جملة ولا كملتها. قال له الرجل كيف الحاكم عندها الأموال وأنت العلماء في الحالة؟ قال اذكر ربك، الحاكم ما يعلم الغيب، هذا الشاهد ما يعلم الغيب، لا أعلم عن حالي وأنا ما طلبته، وتوجه منه توجه منه، لكن ما يريد يتكلم بشيء يوقع الفرقة. فالذي يوصيكم على كل ما يجمع القلوب، سواء كان مجتمع مصغر كمجتمع الأسرة، أنت وزوجك أنت وعيالك وجيرانك، أو مجتمع المكبر دولة وشعب، الاجتماع أمر عظيم، خصوصا ولله الحمد لمجتمعنا. يقول ابن مسعود لما تكرهون مع الاجتماع خير مما تحبون مع الافتراق. مسعود صحابي يا إخوان رضي الله عنه وأرضاه. ابن المبارك شو يقول؟ يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. تأملوا بيات عالم تطلع من نور. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا، في ديننا رحمة منه ودنانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. الإمام أحمد أمام المأمون، تعرفون المأمون ماذا جاء به من المنكر العظيم، وهو القول بخلق القرآن، جلد العلماء عندهم وأجبر الناس على قول به، وثبت الإمام أحمد وقلة لم ينطق به، وصبر على الجلد والسجن رحمة الله عليه، ثبت. ولما إنه مات المأمون وأرادوا المبايعة للواثق، أرادوا يأخذون البيعة من أحمد، فقالوا أتباع الإمام أحمد، شو يا إخوان العقلية العلم، قال أصحاب الإمام أحمد لا تبايعه، شوفوا شوابك وشواب العلماء الخبيث، قوموا عليه. فقال رحمة الله عليه، أشار لهم، لا 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 تسفكوا دما حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر، ويستراح من فاجر، لا لا. والواثق مثل أبوه، لكن رحمة الله عليه عدو، هم أيضا فعلهم القول خلق القرآن، لكن مع الفرقة نستجيب الله، يحصل من البلاء أعظم وأعظم، تنتهك المحارم، تسفك الدماء، فمنعهم بهذه الكلمة وغيرها. لكن بس هذه تنبيه، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه يا الله. نعم،
جزاكم الله خير، أثابكم الله. فضيلة نعم. الشيخ، هنا سؤال، ما هو المنهج الأفضل في طلب العلم؟
المنهج الأفضل في طلب العلم كما رسمه عمل الصحابة مع الرسول والعلماء من بعدهم، فكان الصحابة يتلقون من الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحيلون يتكلم ويأخذون منه، ولهم يجهدونه ولا يسألون عن شيء ما احتاجوه، ولا يتكلفون على حد قوله صلى الله عليه وسلم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وما جاء من القرآن والسنة حفظوه، حتى إنهم يتحيون الأعرابي البدوي، لا جاء من البر، البدوي طبعا أجفى، يصير فيه جفا شوي، هم اللي عاش في البلد عند الحاضرة، ويتحرون يجي لجل يجرى يسأل الرسول، يفرحون بالأعرابي لا جاء، حتى إن بعض الصحابة يقول يعطيه ثوب، يقول رح يسأل الرسول، شدة الأدب. وهكذا علمه جبريل بالفعل، لما جاء جبريل يسأل الرسول قال جلس بين يدي الرسول، لأن جبريل ملك، لكن جاء بصورة سائل ليعلم الصحابة، جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن كذا وكذا إلى آخر الحديث المعروف. لكن استنبط من العلماء الأدب عند طلب العلم، ومن الأدب التعدب مع العالم والرفق به، والرفق به وتحين الوقت الذي يناسب للتعلم عليه، والحفظ نصوص من القرآن والسنة واللغة العربية، وملازمة العالم الذي سبقك. هذه أعظم منهجية. اقرأ مقدمة مجموع النووي رحمة الله عليه في أدب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي، ضروري تقرونها، خصوصا اللي متسمين بطلبة العلم، هي تصلح للعامي والمتعلم. اقرأوا تذكرة السامع لابن جماعة، اقرأوا كتابة التعليم والتعلم للحافظ العسكري القرن الرابع، والحفظ يا إخوان الذي بنينا بالصد عنه، أصبح اللي يحفظ عيب عندهم تحفظ، افهم. طيب ماذا أفهم؟ اللي ما عنده فلوس يقول له أنفق، أنا عارف أنفق وعارف السبل اللي تنفق بها فلوس، لكن ما عندي فلوس أنفق. في حفظ النصوص هي منهجية، كان يقول لنا محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه وسائل العلماء، حكي علينا ويدرسنا الله بالمعهد والكلية والمعهد العالي للقضاء، يقول كان عندنا متانة، أول شيء واحد يحفظ حروف الهجاء على طريقة البغدادية، ثم قصار شيء من قصار المفصل، ثم الأحاديث مجموعة من الأحاديث العامة اللي يسمونها الأربعينيات، واللي فيها 40 مؤلف على الأربعينيات، لأجل إيش؟ كل عالم يختار الزمنة حديث تناسب من الأربع النووية عندنا الآن تحفظ، ثم اللغة العربية الأجرومية لفية بن مالك، قصائد، ثم قصائد المعلقات العشر، الأعشى والمرئ القيس والطرفة. طيب وين هذا؟ هذا ما شاء الله يصير طالب علم انه لا يصير محب، ولا الحقيقه هم عارفين انه هو طالب علم، ياخذون منه في الابتدائي يمرنون على منهج مختص. هذا الواقع ان جريرتها على من وجههم لهذا المنهجيات العامه، ثم المسؤوليه التعليم عليهم، دورهم لهم حق. ينبغي الابتدائي ان يحرص على الابتدائي والمتوسط، هذه ما نسلمك على طلب العلم. ثم التربيب للعلماء، محبه العلماء هو التسمي اللي يعرف منهم العلميه والمنهجيه الصحيحه، والترغيب في حب الاجتماع والطمانينه، هذه طريقه. اما وان ياتي خطيب جمعه ثم يتكلم ويعلق وينيط المساله بناس اخرين ويلقي التبعه ويتناول العلماء والدوله، من بقي اجل؟ بالله عليك من ابي ساعدك؟ علمني. فيخرج من عنده بعده امور. اولا اوقع في قلوبهم البغضاء، بدل ما شرعت خطبة الجمعة للقاء المحبة والتقوى. ثانيا ألقى في قلوبهم حب الاجتماع والنفرة من قادات المجتمع، حتى نفرتهم العلماء والحكام، من تبي يقود الناس؟ صغيرين، ما نجيت فلان وفلان يا أخوان، والله أنا حق. ولهذا يطلع العام مسكين الجاهل، والله يا زين الخطيب يا ما شاء الله، لا تأمن أنه سب العلماء والدولة. سبحان الله العظيم، هذه منهجية، هذه خطة طلب علم. يعني الواجب على أن جماعة الجمعة يخرجون متحابين متآلفين كما جاء، هذا منهج خطبة الجمعة. ما أمرهم بالتقوى وأمرهم بالاجتماع، حظ أمرهم بالتنفير والبغضة، نستجير بالله. هذه طبعا منهجية طلب العلم، والثبات يستمر ولا يكون متذوق، يقرأ على هذا يومين وذاك يومين والآخر يومين بس يركض، لا يجلس يجلس، لازم واحد معين حتى أنا دين فتح لك الباب، أنت بعد ذلك تستطيع تعرف تأخذ من الكتب. نعم،
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، قرأت مسألة في الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي باب ما ظن ناقضا وليس بناقض، والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض بوضوء ما لم يوجد المضاد، وهو مذهب مالك. ما معنى قوله ما لم يوجد المضاد أو المعتاد أو المضاد؟
على كل حال، هذه من المسائل التي لا يتكلم عنها، هذه مسائل جزئية، خذ الاختيارات واتصل لك الفقيه من الفقهاء وقرأ عليه واشرح حالك، لأن يمكن بعض الإخوة الموجودين ما عرف أصل المسألة، أصل النواقض وهضمها، وهي مسألة جزئية يتخذها، ولا الحمد لله واحد مرة يشرح حالك إن شاء الله. نعم،
هل يوجد دليل على أن نسأل الله بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر لنا أنه يولد في صحيح ابن ماجة، وكيف نرد على من قاله؟
على كل حال، إذا ثبت فيؤول أو يكون معناه كمعناه فيما ورد بحق السائلين عليك. فالسؤال بحق الرسول، إن كان تقصد الإقسام على الله، إنك تقسم عليه، هذا ما يجوز. وإن كنت تقصد الوسيلة، تتوسل بحق الرسول، حق، شف، لا تقول بالرسول، احذروا واحد يفهم غلط، فهذا يكون معناه أن نعرف ما هو حق الرسول على الله، هي الإثابة والإجابة ولا لا؟ الإثابة والإجابة حق الرسول على الله يا أخوان، ما هو؟ والإجابة، إذن الإجابة والإجابة هي صفة من صفات الله، وصفات الله يجوز أن تسأله بها، وهكذا بحق السائلين الإثابة والإجابة. أما أن تسأله بحق معين، هذا اللي ما يجوز. لو قلت أسألك بالرسول أي كأنك تبي تجعل الرسول يعني ذات الرسول بينك وبينه، أو أسألك بفلان، أو أسألك بالصالحين فلان وفلان وفلان، هذا لا، لا عينت لا. أما على وجه العموم بحق الصالحين بحق الرسل فهذا يكون ما أوله المحققون، هذا معناه الإثابة والإجابة، والله سبحانه وتعالى يثيب ويجيب، فهي صفة من صفاته، فلا بأس بسؤال الله بصفة من صفاته، لأنه يسأل في أسماء الحسنى وصفاته العليا. والعمل الصالح أيضا يتوسل به، كما في قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بصالح أعمالهم، وكما توسلوا بإيمانهم، ربنا إننا آمنا. نعم.
أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 0 1 0 6. كما نحثك على الاستماع إلى بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى لقاء مفتوح، المحاضرة الثانية وهي التي استمعت إليها، المحاضرة الثالثة الداء القاتل للمسلمين. نسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.